تخيلوا أن تستيقظوا غداً لتجدوا أن حواسيبكم الشخصية قد قرأت رسائلكم الإلكترونية وردت على مديريكم في العمل ونظمت جداول اهتماعاتكم، وكل هذا دون أن تلمسوا لوحة المفاتيح أبداً.
هذا يبدو كشيء من أفلام الخيال العلمي، أليس كذلك؟
بالضبط، لكنه ليس خيالاً. هذا هو واقع نظام التشغيل القادم في عام 2026. مرحباً بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. نحن نغوص اليوم في تفاصيل المادة المصدرية لنشرة تيك إن مورنينج التقنية الصادرة في الرابع من مايو.
صحيح، وهذا اليوم تحديداً لم يكن يوماً عادياً في عالم التقنية. نحن نتحدث عن 6 أخبار مزلزلة نزلت في يوم واحد، وكل خبر منها يكفي ليكون عنواناً رئيسياً بمفرده.
تماماً، هدفنا في هذا الاستكشاف هو ربط النقاط بين كل هذه الأخبار. نريد أن نفهم كيف يعيد الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة تشكيل كل شيء في حياتنا. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطبيق نفتحه لنطرح عليه سؤالاً.
لتشغيل مصباح واحد إلى بناء شبكة كهربائية كاملة تشغل مدينة بأكملها. الذكاء الاصطناعي أصبح هو النظام.
طيب، دعونا نفكك هذا، ولنبدأ من المستوى الشخصي والمهني، من الجهاز الذي نستخدمه يومياً. أين سيعيش هذا الذكاء الاصطناعي؟ بناء على تسريبات الشفرة المصدرية، الإجابة هي نظام ويندوز 12.
النظام المعروف داخلياً باسم هادسون فالي نيكست، والمخطط إطلاقه في خريف 2026.
صحيح، المثير للاهتمام هنا هو أن النظام مصمم بعقلية تسمى الوكيل أولاً أو Agent First. النظام يتضمن وكيل ذكاء اصطناعي يدعى كوبايلوت كور، يعمل في الخلفية بشكل دائم ولديه صلاحيات عميقة جداً للبيانات.
وهذا الوكيل يحتاج إلى عتاد قوي جداً ليعمل.
بالضبط، وهذا ما أثار استغرابي. النظام يتطلب وحدة معالجة عصبية أو ما يعرف بـ NPU بقوة 40 توبس كحد أدنى. يعني قبل أن نتحدث عن التكلفة، ما الذي تعنيها هذه الأرقام المعقدة؟
دعينا نبسط الأمر. كلمة توبس هي اختصار لتريليون عملية في الثانية.
40 تريليون عملية؟
نعم، تخيل، عندما نقول 40 توبس فنحن نتحدث عن قدرة حاسوبك على إجراء 40 تريليون عملية حسابية مخصصة للذكاء الاصطناعي في ثانية واحدة وبشكل محلي، وهذا هو بيت القصيد.
المعالجة المحلية بدلا من السحابية.
100%. في السابق كان حاسوبك يرسل البيانات إلى خوادم ضخمة لتقوم بالمعالجة ثم تعود الإجابة. الآن وحدة المعالجة العصبية هي بمثابة دماغ إضافي مزروع داخل جهازك ليفكر دون الحاجة للإنترنت.
طيب، لماذا تفعل مايكروسوفت هذا الآن بالذات؟
مايكروسوفت تفعل ذلك لمنافسة نظام معالجة أبل المحلية بقوة. إنهم في سباق مع نظام أبل إنتليجنس.
لحظة، المعالجة المحلية تعني نظرياً خصوصية أعلى لأن بياناتي لا تذهب إلى خوادم الشركة. فلماذا إذن خرجت مؤسسة التخوم الإلكترونية أو EFF لتصف ويندوز 12 بأنه النظام الأكثر انتهاكاً للخصوصية؟ أليس هذا تناقضاً؟
هذا هو الفخ الذي نحتاج إلى الانتباه له. نعم، البيانات قد لا تغادر جهازك، لكن وكيل الذكاء الاصطناعي المحلي يتطلب وصولاً شاملاً لكي يعمل.
وصولاً شاملاً لأي درجة؟
لدرجة أنه لكي يكتب رداً لمديرك يجب أن يقرأ كل رسائلك ويفهم أسلوبك ويقرأ ملفاتك، بل ويحلل محتوى شاشتك باستمرار. مؤسسة EFF لا تخشى تسريب البيانات للسحابة، بل تخشى من حجم الصلاحيات العميقة التي يمتلكها الوكيل على جهازك.
يا إلهي، أنت تعطي مفاتيح حياتك الرقمية بالكامل لهذا الوكيل، وماذا لو تم اختراقه؟
هذا هو الكابوس الأمني الذي يحذرون منه.
إلى جانب الخصوصية، هناك مشكلة اقتصادية ضخمة. المصادر تشير إلى أن 85% من الحواسيب الحالية لن تتمكن من تشغيل هذا النظام. يعني هذا يشبه إجبار الجميع على شراء سيارات كهربائية غداً لأن جميع محطات الوقود ستغلق في 2028.
تشبيه دقيق جداً. وفوق الحاجة لشراء جهاز جديد، النظام سيتطلب اشتراكاً عبر نموذج ويندوز 365 برو بتكلفة $99.99 شهرياً.
$9 شهريا فقط لتشغيل نظام الويندوز؟ أليس هذا مجرد دافع تجاري بحت لشركات مثل انتل وAMD لبيع معالجات جديدة؟
شوف، لا يمكن إنكار توافق المصالح الهائل هنا. مايكروسوفت تنتقل إلى نموذج الإيرادات المتكررة، وشركات المعالجات تحتاج إلى سبب لدفع الناس لترقية أجهزتهم. التقنية تخدم هذا الهدف التجاري بشكل مثالي.
طيب، إذا كان نظام التشغيل سيقوم بكل هذه المهام نيابة عنا، فماذا سيحدث لبرمجيات العمل التقليدية؟ أعني شركات البرمجيات كخدمة أو ساس.
أنت تتحدث عن مخاوف نهاية البرمجيات، أو ما سمي بساس بوكاليبس.
بالضبط، هذا القطاع تكبد خسائر في قيمته السوقية بلغت $285 مليار في شهر فبراير لوحده. المستثمرون مرعوبون، لكن مات جارمان الرئيس التنفيذي لشركة AWS يرى أنها فرصة ذهبية وليست تهديدا. كيف يمكن لانهيار قطاع أن يكون فرصة؟
ما هو رائع هنا هو أن الذكاء الاصطناعي لا يدمر البرمجيات، بل يعيد بناءها بطريقة مختلفة. في نموذج ساس القديم كنت تدفع مقابل المستخدم الذي يجلس أمام الشاشة ويقوم بالعمل.
والآن؟
الآن أنت تدفع مقابل المهمات المنفذة. أنت لا تحتاج إلى واجهة مستخدم معقدة ليدخل الموظف البيانات. الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك، وأنت تدفع مقابل النتيجة المنجزة.
إذن نحن ننتقل من الدفع مقابل الأداة إلى الدفع مقابل النتيجة.
تماماً، والأرقام تثبت ذلك. إيرادات AWS من الذكاء الاصطناعي نمت بنسبة 180% لتصل إلى $35 مليار.
لكن هناك تفصيل غريب. المصادر تقول إنهم وظفوا 11,000 مهندس برمجيات. لماذا يوظفون هذا العدد إذا كان الذكاء الاصطناعي سيكتب الأكواد؟
لأن دور المهندس تغير. هم لم يعودوا مجرد كتاب أكواد، لقد تحول دورهم إلى ما يعرف بمنسقي ذكاء اصطناعي.
منسقي ذكاء اصطناعي؟ ماذا يعني ذلك؟
تخيل قائد فرقة موسيقية، هو لا يعزف على كل الآلات، بل يوجه النماذج المختلفة، يربط بينها، ويتأكد من عدم وجود أخطاء أو هلوسات. هذا هو العمل الجديد في البرمجيات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني أننا أمام ثورة إنتاجية هائلة في عالم الأعمال، لكن هذه القدرات الفائقة المتاحة لتسهيل أعمالنا أصبحت متاحة أيضاً لمن يسعون لأذيتنا.
للأسف، هذا صحيح جداً، سواء على مستوى الأفراد أو الدول.
وهذا ينقلنا إلى الكارثة السيبرانية التي تعرضت لها منصة ديسكورد. اختراق استمر ل14 يوماً أدى إلى سرقة 2.3 تيرابايت من البيانات، لكن الغريب أنها لم تكن كلمات مرور، بل بيانات صوتية ل40 مليون مستخدم. لماذا التركيز على الصوت؟
لأن خطورة هذا الاختراق تحديداً تكمن في طبيعة منصة ديسكورد. البيانات المسروقة هي أصوات عالية الجودة جداً.
لأن اللاعبين يستخدمون ميكروفونات احترافية؟
بالضبط. القراصنة لم يسرقوا مكالمات هاتفية مشوشة، سرقوا تسجيلات صوتية نقية ومفلترة من الضوضاء، وهذه التسجيلات هي المادة الخام المثالية لتدريب نماذج التزييف العميق أو الديب فيك.
يا إلهي، يعني بنقاء الصوت هذا يمكن للنموذج أن يتعلم محاكاة صوتك بثوان معدودة.
صحيح، وهذا يفسر الأرقام المرعبة لاحتيال التزييف الصوتي. في عام 2025 بلغت الخسائر $450 مليون في أمريكا وحدها.
يتصلون بك بصوت ابنك أو والدتك ويطلبون أموالاً؟
تماماً، ولهذا السبب يطرح الخبراء الآن ضرورة استخدام آليات حمايات بدائية نوعاً ما، مثل الاتفاق على كلمة سر عائلية.
كلمة سر عائلية؟ للتحقق من أن المتصل إنسان حقيقي؟ وصلنا إلى هذه المرحلة؟ طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي خطيراً جداً في أيدي المحتالين، فكيف تتعامل معه الجيوش وأجهزة الدفاع؟
هذا ينقلنا إلى ساحة معركة مختلفة تماماً، الساحة العسكرية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصادر تتحدث عن اتفاق تاريخي بين البنتاغون وسبع شركات تقنية عملاقة مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت وحتى SpaceX وReflection AI.
الهدف هو نشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهذه الشركات المدنية داخل شبكات عسكرية سرية.
نعم، عبر منصة اسمها JaneAI.mil، و وبميزانية متوقعة تبلغ 50 مليار دولار بحلول عام 2030. إدخال نماذج مدنية إلى شبكات بمستوى IL6 وIL7، هذه شبكات سرية للغاية.
هذا يدل على أن الجيوش تدرك أن التفوق التقني لم يعد حكراً على مختبراتها، بل هو موجود في وادي السيليكون، وهم بحاجة ماسة إليه لتحديث منظوماتهم الدفاعية والهجومية.
لكن وسط كل هذا التعاون، هناك غياب لافت ومثير للجدل لشركة أنثروبيك، رغم أن المصادر تؤكد امتلاكها لنموذج ميثوس وهو الأقوى في اكتشاف الثغرات. لماذا استبعد البنتاغون هذا النموذج؟
المسألة هنا ليست تقنية، بل هي صدام في الرؤى. أنثروبيك طالبت بفرض قيود أخلاقية صارمة على استخدام نموذجها.
قيود أخلاقية في استخدامات عسكرية؟
ليس هذا فقط، لقد طالبوا أيضاً بتشكيل رقابة مستقلة، والأهم من ذلك طالبوا بحق النقد أو الفيتو على استخدامات معينة للنموذج.
شركة خاصة تطالب بحق النقد ضد قرارات البنتاغون؟ هذا جنون.
وهذا بالضبط ما اعتبره البنتاغون أمراً مرفوضاً. البنتاغون يرى أنه لا يمكن لشركات خاصة التدخل في قرارات تتعلق بالأمن القومي،
خاصة مع احتدام سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي مع دولا مثل الصين وروسيا. البنتاغون لا يملك رفاهية الوقت لانتظار موافقة لجان أخلاقية.
صحيح، وفي المقابل أنثروبيك ترى أن لديها مسؤولية تجاه كيفية استخدام تقنياتها في ساحات المعارك. هذا يطرح سؤالاً مهماً ومعقداً جداً.
ما هو؟
من يتحمل المسؤولية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في المعارك؟ إذا اتخذ النموذج قراراً خاطئاً أدى لكارثة، هل نلوم الشركة المطورة أم الجيش الذي استخدمه؟
هذا سؤال قانوني وأخلاقي ضخم، ويبدو أننا نندفع في هذه التقنيات قبل أن نجد إجابة له. التغييرات الجذرية لا تقتصر على الجيوش والأنظمة، بل تمتد لتدمير حصون تاريخية في عالم الترفيه.
أنت تقصد ما حدث في قطاع الألعاب؟
نعم، خبر صادم جدا في النشرة. لعبة هالو، الأيقونة التاريخية لأجهزة إكس بوكس، ستصدر نسختها الجديدة هيلو كامبين إيفولفد في نفس اليوم على بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس والحاسوب الشخصي في عام 2026.
نهاية حقبة الألعاب الحصرية فعليا.
تماما. ما الذي يجبر مايكروسوفت على تسليم أهم ألعابها للمنافس المباشر؟ هل نشهد موت الهوية الخاصة بإكس بوكس؟
الدوافع الاقتصادية هي المحرك الأساسي هنا. الأرقام واضحة، مبيعات إكس بوكس تراجعت بنسبة 35%
مقابل 60 مليون جهاز مباع من بلاي ستيشن 5.
بالضبط، وبعد أن أنفقت مايكروسوفت 69 مليار دولارا للاستحواذ على أكتيفيجن، المستثمرون يريدون عوائد مالية ولا يهمهم ولاء اللاعبين لجهاز معين.
وهذا يفسر رد فعل وول ستريت. أسهم مايكروسوفت ارتفعت بنسبة 2.3%، بينما انخفضت أسهم سوني. مايكروسوفت تتبع استراتيجية تشبه نتفليكس الآن.
صحيح، التركيز أصبح على المحتوى والخدمات وليس على بيع الأجهزة البلاستيكية.
لكن إذا لم تكن هناك ألعاب حصرية، فما الداعي لشراء منصة إكس بوكس من الأساس؟
ربما هذا هو السؤال الذي لم تعد مايكروسوفت تهتم بإجابته. طالما أنك ستدفع اشتراكاً شهرياً لتلعب ألعابهم على أي شاشة تملكها، إنها تغييرات كبرى تفرض من أعلى إلى أسفل.
ولتخفيف وتيرة هذه التغييرات المؤسسية الكبرى، ننتقل لخبر آخر يبدو مختلفاً. لعبة سبانوتيكا 2 تتوفر للوصول المبكر في 14 من مايو 2026 بسعر 29 دولاراً و99 سنت.
مع ميزات اللعب التعاوني لبناء القواعد واستكشاف الكواكب المحيطية.
صحيح، كيف يربط هذا الخبر بالصورة الأوسع التي نتحدث عنها اليوم؟
ما يربطه هو التناقض الجميل في طريقة التطوير. بينما الشركات الكبرى تغير استراتيجياتها بقرارات صارمة من الإدارة العليا، مطورو سبونوتيكا يعتمدون على بناء مجتمع اللاعبين من أسفل إلى أعلى
عبر نموذج الوصول المبكر.
نعم، هم يطرحون اللعبة، يستمعون لتقييمات اللاعبين ويطورونها بناء على ذلك. هذا يثبت أنه وسط كل ثورات الذكاء الاصطناعي، الجودة والتجربة المجتمعية لا تزالان تحكمان السوق بقوة.
إذن دعونا نجمع خيوط هذا الاستكشاف المثير معاً. في يوم واحد الرابع من مايو 2026 رأينا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو النظام الأساسي للحواسيب عبر ويندوز 12،
وأصبح المحرك الجديد للبرمجيات مع AWS والسلاح الاستراتيجي للجيوش،
وفي نفس الوقت هو الأداة الأخطر للمخترقين كما رأينا في ديسكورد. ورأينا أيضاً كيف تتخلى الشركات عن نماذج عملها القديمة مثل حصريات إكس بوكس للوصول للمستخدمين في كل مكان.
كل هذه الأخبار ليست مجرد تكنولوجيا معزولة عن حياتنا. هذا يعني أن علينا التكيف مع عالم يتم فيه استئجار قدرات الذكاء الاصطناعي بدلاً من امتلاك البرمجيات،
وأن علينا حماية بصمتنا الصوتية بحرث شديد تماماً كما نحمي بطاقاتنا البنكية وكلمات المرور.
بالضبط، التكيف لم يعد خياراً بل ضرورة.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومستفزة نوعاً ما للتأمل، لم تذكر في المصادر لكنها تفرض نفسها بعد كل ما ناقشناه.
تفضل، ما هي؟
إذا كان نظام التشغيل مثل ويندوز 12 سينفذ المهام اليومية تلقائياً، والبرمجيات ستعمل ذاتياً، والمنصات ستندمج في سحابة واحدة، فماذا سيبقى للمهارة البشرية الفردية؟
سؤال عميق جدا.
في عالم يصبح فيه الذكاء الاصطناعي هو الفاعل الأساسي، هل نحن مقبلون على حقبة ننسى فيها تدريجيا كيف نقوم بالأشياء بأنفسنا؟ وهل سنصبح مجرد مشرفين على آلات ذكية؟ نترككم مع هذا التساؤل المفتوح للتفكير. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في استكشاف قادم.